صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
پارسی گویان که کاخ علم برپا کرده اند نغمه پردازی در این باغ شکوفا کرده اند.
آداب اللغة الفارسية
دراسات مقاربة.
برنامج يتابع تطور اللغة الفارسية وآدابها
مقارنة بآداب اللغات الأخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثانية من برنامجكم دراسات في الأدب الفارسي. موضوع هذه الحلقة تطور اللغة الفارسية في ضوء التأثير والتأثر. تحدثنا في الحلقة الماضية من هذا البرنامج حول اللغة الفارسية في ضوء التطورات التاريخية، فوجدناها في الحقب التي سبقت الإسلام تارة تظهر بثياب قشيبة من الخطوط العالمية وفقا للظروف السياسية وبسطة نفوذ الإيرانيين في الشرق الأوسط وسائر الأصقاع التي كانوا يسيطرون عليها، وتارة تظهر بلباسها الفارسي الأصيل. وها نحن في هذه الحلقة نعالج تطوراتها في العصر الإسلامي، مشيرين إلى جذورها التاريخية. اللغة الفارسية فرع من فصيلة اللغات الهندو-أوروبية، وتتحدر تاريخيا في ثلاثة أقسام. أولا الفارسية القديمة التي كانت في العهد الهاخامنشي في القرن السادس قبل الميلاد، ولم يبقى منها إلا نقوش حجرية، ومنها اللغة الأفستائية أو الأفستائية، وهي لغة دين زرادشت الذي كان يعيش بين القرن السادس أو السابع قبل الميلاد تقريبا. ولغة الأفستائية معظمها أنساك دينية وأدعية موزونة، أشهرها الغثاهات، وقد نتحدث عنها في محطة الشعر بإذن الله. ثانيا الفارسية الوسطى فارسينيانا، وهي تنقسم إلى مرحلتين. المرحلة الأولى اللغة الفهلوية الأشكانية التي عاشت في عهد السلالة الأشكانية مدى خمسة قرون من القرن الثالث قبل الميلاد حتى نهاية القرن الثاني بعد الميلاد، وما وصل إلينا منها بعض المسكوكات بالخط الفهلوي، وعهدان كتب على جلد الغزال، أحدهما باللغة اليونانية التي بقيت من عهد إسكندر وخلفائه السلوكيين، والعهد الثاني كتب بالخط الفهلوي المشتق من الخط الأرامي. كما وصلنا نص قصصي صغير فيه وزن من الشعر اسمه الشجرة الآسورية، وهو حوار بين النخلة والوعل. ثانيا المرحلة الثانية اللغة الفهلوية الساسانية، وكانت في عهد الحكم الساساني في أوائل القرن الثالث الميلادي حتى سنة 651 للميلاد، وقد وصلنا منها نقوش حجرية ومسكوكات وخواتم ونقوش على الأواني. أما الكتب والرسائل الكثيرة يمكن أن يكون بعضها قد كتب في العهد الساساني، لكن الظاهرة يبدو أنها دونت كلها بعد الإسلام. ومن هذه الكتب كتاب دين كارت، وهو كتاب ديني في تسعة مجلدات، وقد استمرت الفهلوية في النواحي الشرقية والشمالية من إيران حتى القرن السادس الهجري. قلنا أحبتنا المستمعين أن اللغة الفارسية فرع من فصيلة اللغات الهندو-أوروبية، وتتحدر تاريخيا في ثلاثة أقسام، وهذا هو القسم الثالث، الفارسية الحديثة، وهي المعروفة بالفارسية الدرية بعد الإسلام، أي لغة البلاط، أو برواية أخرى صوت حمامة الوادي. والدرة بالفارسية هي الوادي، وهذه اللغة هي التي تحولت إلى اللغة الفارسية المعاصرة. إن اللغة الدرية لم تقطع الصلة مع أرومتها الفهلوية، وهذا ما أكده الدكتور خان لاري في كتابه تاريخ اللغة الفارسية، ووافقه عليه الدكتور ذبيح الله صفا في كتابه الضخم تاريخ الأدب الفارسي، إذ يقول خان لاري إن اللغة الفارسية الدرية أي الحديثة صورة متطورة من إحدى اللهجات الفارسية الموازية للغة الفهلوية التي بقيت منتشرة في أنحاء إيران الشرقية والشمالية، ولا سيما المناطق التي اعتنقت الإسلام طوعا دون حرب، والتي بقي حكامها من أهلها الإيرانيين، فلم تتأثر باللغة العربية كسائر المناطق حتى القرن الثاني الهجري. أعزائي المستمعين، والآن بعد أن ذكرنا مراحل اللغة الفارسية وأقسامها، ننتقل وإياكم إلى لقاء الحلقة، ومعنا الدكتور الأستاذ عباس العباسي خبير البرنامج، لنناقش معه بعض جوانب تطور اللغة الفارسية. تحية طيبة لك دكتور عباس. متى وكيف تطورت اللغة الفارسية الحديثة لتصل إلى ما هي عليه الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا بدوري أحيي البرنامج وأحييك أختي العزيزة وأحيي المستمعين الكرام. على ما يبدو محققا طبعا، أقدم صورة وصلت إلينا من الفارسية الدرية الحديثة بعد الإسلام يرجع تاريخها إلى أواسط القرن الرابع الهجري، وهو العهد الساماني.
نعم.
وذلك بجهد من الإيرانيين الذين كانوا متحمسين للغتهم الوطنية.
نعم.
وكان الأمراء السامانيون يشجعون على إحياء اللغة الفارسية كثيرا، وهناك عوامل مكنت اللغة الفارسية من الوصول إلى مكانة مرموقة في ذلك الوقت، فهي من هذه العوامل أو الهامة هي الترجمة من العربية إلى الفارسية.
نعم.
فبفضل ترجمة القرآن الكريم والنصوص الدينية الإسلامية والأدبية التي كانت ولا تزال تتناول الشؤون السياسية والمدنية، حصل تطور واسع في شكل النثر الفارسي. وكان الإيرانيون على غير معرفة باللغة العربية طبعا في عهدهم الأول من الإسلام، وهذا طبيعي.
نعم.
وكانوا يقرؤون القرآن الكريم باللغة الفارسية.
نعم.
بترجمته يعني.
نعم.
يقول المؤرخ الفارسي جعفر النرشخي في كتابه تاريخ بخارى، وهو باللغة العربية.
نعم.
والذي ترجمه محمد بن زفر بلغة فارسية سائغة سهلة، يقول إن أهل بخارى في أول العهد بالإسلام كانوا يقرؤون القرآن الكريم في ترجمته الفارسية. كما يذكر الجاحظ، وهو كان يعيش في العصر العباسي، في كتابه البيان والتبيين، هذا الكتاب معروف، أنه رأى شيخا مفسرا للقرآن الكريم قرأه أعجوبة زمانه.
نعم.
وكان اسمه موسى ابن سيار الأسواري، ابن سيار الأسواري، وكان بارعا باللغتين الفارسية والعربية. يقول الجاحظ: كان هذا الرجل يجلس في المجلس وعلى يمينه جماعة من العرب،
نعم،
وعلى شماله جماعة من الفرس أو الإيرانيين، فيشرح الآية بعد قراءتها تارة باللغة الفارسية وتارة باللغة العربية، تارة باللغة العربية ثم باللغة الفارسية،
نعم،
وبأسلوبين متقاربين في دقة البيان والتعبير.
نعم.
إذن للترجمة من العربية إلى الفارسية، انظري، من العربية إلى الفارسية،
نعم،
التي كانت قد بدأت يعني أي اللغة الفارسية حياتها الجديدة وفقا للتطورات التي جرت في العالم الإسلامي في القرون الأولى، وما جرى على اللغة الفارسية من تغييرات في الخط واللفظ وحتى في صور التعبير، تأثير بارز ملموس.
دكتور، نتيجة لهذه المؤثرات التي أشرتم إليها وكذلك التطورات الداخلية التي طرأت على المجتمع الإيراني واللغة الفارسية، متى أصبح للغة الفارسية أسلوب نثري ذو طابع معين ومستقل؟
نعم، يعتبر المحققون أن تاريخ أبي محمد البلعمي المعروف بتاريخ البلعمي، وهو طبعا ترجمة حرة من تاريخ الطبري، قد ترجمها ترجمة ذلك التاريخ بتصرف واقتباس إلى اللغة الفارسية، يعتبرون هذا التاريخ نثرا في الحقيقة فارسيا سهلا خاليا من التكلف والتصنع والتصنيع، وهو البديع والاستعارة والتشبيهات وما إلى غير ذلك. كما يعتقد الدكتور ذبيح الله صفا، وهو محقق كبير في تاريخه الكتاب تاريخ الأدب الفارسي، إن هذه الترجمة تعتبر من أمهات النثر الفارسي،
لا،
تاريخ البلعمي،
لا،
وبهذه الترجمة الخالية من التعقيد والتي نرى نسبة، انظري هذه نقطة هامة،
لا،
التي نرى نسبة الألفاظ العربية فيها ضئيلة تتراوح بين 30 إلى 15%،
نعم،
وهذا عدد قليل بالنسبة لدخول اللغات الألفاظ العربية بالفارسية. هكذا يكون قد تحقق للغة الفارسية أسلوب نثري أدبي.
يعني معترف الدكتور، نستطيع أن نقول أنها بدأت تستقل.
هكذا نستطيع أن نقول، غير أن اللغة الفارسية كانت مستقلة قبل ذلك،
نعم،
هي فعلا تبلورت،
نعم،
ووجدت طريقها،
نعم،
على أن كانت للغة الفارسية صورة قريبة من من الفهلوية،
نعم،
فأخذت تتحرك نحو اللغة الفارسية الصحيحة،
نعم.
على كل حال، وظهر أيضا نثر فني للغة الفارسية في ترجمة أبي المعالي نصر الله،
لا،
في أواسط القرن السادس الهجري، ترجم كتاب كليلة ودمنة،
لا،
من اللغة الفارسية العربية، وكان عبد الله ابن المقفع قد ترجم هذا الكتاب الوزين،
نعم،
من اللغة الفهلوية إلى اللغة العربية،
نعم،
وكما ترجم هذا الكاتب الكبير كتابي الأدب الكبير والأدب الصغير من الفهلوية إلى العربية، وبهذا نقل كثيرا من الأمثال والحكم،
نعم،
والحضارة الفارسية إلى اللغة العربية،
نعم.
وفي عملية النقل والترجمة هذه من الفهلوية وما تحتوي عليه، آثارها من حكم الفرس ونصائحهم وحكاياتهم وسير ملوكهم تأثر النثر العربي أيما تأثير في محتواه وأسلوب تعبيره. وهكذا بدأت عملية التأثير التي نحن في صددها. بدأت عملية التأثير والتأثر في المبنى يعني القالب، وفي المعنى أي المحتوى.
إذن هل من الممكن دكتور الإشارة إلى هذا الأخذ والعطاء بإيجاز؟
نعم، لاحظنا من خلال الترجمة من العربية إلى الفارسية.
نعم،
من العربية إلى الفارسية. انظري لأننا في مراحل مستقبلية سوف نتكلم عن الترجمة الفارسية إلى العربية.
نعم،
من العربية إلى الفارسية، أن النثر الفارسي فتح الأبواب على مصراعيها ليحتوي العلوم والمصطلحات والآراء الحديثة التي دخلت عليه.
نعم،
إذ كانت تتطلب من اللغة الفارسية سعة صدر أكثر.
نعم،
من ذي قبل. ولهذا أخذت اللغة الفارسية تتفجر وتتسع لتعطي مجالا للتعبير عن هذه العلوم والآراء والمصطلحات، سواء على صعيد اللفظ أو على صعيد المعنى أي المحتوى.
نعم،
ولم ينتهي دور الترجمة في التأثير والتأثر، إذ أن العرب عندما اهتموا بجنس التاريخ وتأليف التاريخ عناية بالغة تطور النثر العربي.
نعم،
وأصبح نثرا فنيا غلب عليه السجع، تعقد يعني، أصبح يأخذ التعقيد.
نعم،
وكثرت فيه الشواهد والأمثال والبديع حين ذاك، وقد سرى نفس الروح ونفس الأسلوب في نثر المؤلفين.
نعم،
والمؤرخين يعني.
نعم،
حتى أصبح النثر التاريخي كأنه نوع من الشعر المنثور، يعني تعقد النثر العربي. انظري.
نعم، يعني هل نستطيع أن نقول أن دخول النثر الفارسي هو الذي أثر في النثر العربي؟
لا شك أن للنثر، لدخول النثر السهلوي ليس الفارسي، كان هناك.
نعم،
فما دخل في اللغة العربية والنثر العربي في الحقيقة آراء وأساليب، وليس النثر بذاته. لا نقول يعني أن كان النثر فارسي، بل كان فهلوي.
نعم،
فإذا التأثير كان معنويا.
نعم،
وكان في الحضارة الفارسية.
نعم،
فهذا أبو نصر، يعني نحن نتكلم عن النثر وتعقيد.
نعم،
النثر العربي.
نعم، صحيح.
فهذا أبو نصر عبد الجبار العتبي يقول في كتابه تاريخ يمين الدولة إنه سلك في كتابه مسلك الشعراء، وهو نثر.
نعم،
في تخليد مآثر السلطان محمود الغزنوي. وعندما ترجم، انظر هنا نقطة عطف نريد أن نؤكد عليها.
نعم،
وعندما ترجم الجرفاذقاني هذا التاريخ، يعني تاريخ يمين الدولة.
نعم،
إلى الفارسية، انظري، نقل جنس التاريخ من العربية إلى الفارسية. هنا وصلنا إلى نقطة تأثير من العربية إلى الفارسية.
نعم،
كما تأثر من قبل النثر العربي من الفارسية. نقل جنس التاريخ من العربية إلى الفارسية بكل خصائصه الفنية، من التصنيع والتكلف والتسجيع والبديع وما إلى غير ذلك.
نعم،
وبهذا دخل هذا التكلف.
نعم،
والتصنع والتعقيد الفني من النثر العربي إلى النثر الفارسي. ها،
نعم،
إلى النثر الفارسي. وقد تمثل هذا الأسلوب الشائك في كتاب تاريخ الوصاف على يد كاتبه وصاف الحضرة.
دكتور عباسي، فضلا عن هذا التعقيد الفني في النثر الفارسي، فقد حصلت كما نعلم وتعلمون أحداث خطيرة في إيران كهجوم المغول واستمرار سيطرتهم على إيران. ومن ثم هجوم تيمورلنك ثم مجيء سلالات غير فارسية، مما جعل إيران ترزح تحت نير هذه الجماعات المهاجمة أكثر من 3 قرون. فكيف استطاعت اللغة الفارسية أن تتخلص من كل ما طرى عليها لتصل إلى ما هي عليه اليوم من الرواء والسلاسة وسلامة البنية؟
نعم، حقا إنه لا يبدو أمرا شاقا أن تخرج لغة أمة من هذا الخضم. وهذه الأحداث الكبرى سليمة قومة معافاة، لكننا نعلم أن اللغة الفارسية تمتلك ديناميكية فعالة تساعدها على التخلص من الشوائب الداخلية أو الداخلة عليها كلما رفعت عنها هيمنة الأجانب.
نعم،
لقد دخلت اللغة الفارسية مفردات، أنا معك، مفردات ومصطلحات مغولية وتركية وأوزبكية، ولا سيما فيما يخص الجيش والسلاح والمراتب العسكرية. لكنك اليوم لا تجدين في ديوان حافظ الشيرازي إلا بعض المفردات المغولية.
نعم،
حتى أن المفردات والمصطلحات التركية التي دخلت الفارسية في عصر الصفوي وهم أتراك في بداية القرن العاشر حتى أواسط القرن 12 الهجريين، قد انقرضت تلك الألفاظ بانقراض سلالة الصفويين، وما بقي من آثارها قضي عليه في العصر القاجاري. وأما التعقيد الفني الذي دخل الفارسية من العربية فقد زال مع مر الزمن، وهذا تطور يحدث في جميع اللغات والعرائب.
دكتور عباس العباسي، لم يبقى لنا من الوقت إلا القليل في هذه الحلقة التي تشارف على الانتهاء. إن شاء الله سنتابع معك ومع المستمعين الأعزاء تطور اللغة الفارسية في ضوء التأثير والتأثر الذي كان موضوع هذه الحلقة بإذن الله. نشكركم ونشكر المستمعين الكرام، وإلى اللقاء
إن شاء الله. إن شاء الله تعالى، وأنا أشكرك أيضا.